بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم معنا أيها الإخوة في اللقاء السابق الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقدم لنا معنى المعروف ومعنى المنكر ومناسبة هذا الباب لأبواب الاعتقاد، وما هي الأسباب التي دعت أهل العلم للإتيان بهذا المبحث في مسائل العقيدة. ثم تطرقنا للأدلة التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في خصوص هذه الشعيرة العظيمة، وذكرنا بعض الأحكام والمسائل والفوائد المتعلقة بهذه المسألة، أعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من خلال الآية، آية سورة آل عمران وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في هذا اليوم إن شاء الله تعالى نكمل ما تيسر لنا من الفوائد والأحكام والمسائل المأخوذة من هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري. فإن هذا الحديث كما تقدم معنا النقل عن الطوفي رحمه الله تعالى أنه قال عنه ماذا؟ ماذا قال عن هذا الحديث زكريا؟ ما تدري؟ ولا كنت راقد؟ نصف الدينار؟ الدين؟ كيف نصف الدين؟ جاسم والنصف المواصلات، مشكلة شغال المواصلات. أفا وعلي إيه؟ لا ليس كذلك، بين لي كيف كان هذا الحديث نصف الدين. ها؟ نصف الشريعة، نصف الشريعة نصف الدين، كيف كان نصف الشريعة أو نصف الدين؟ واحد من اثنين، يا يعني أنك ما تفهمون، يا يعني أنا ما أعرف أشرح. موقف الدرس ولا ثاني؟ لا إله إلا الله. يا تعاونوا، شباب أبو علي شوف معرس ما بيساعدك لواجبات ما شاء الله. الدين انقسم إلى أي شيء يا أخو؟ الدين عبارة عن شو؟ أوامر نواهي، صح ولا؟ وهذا الأمر الحديث أليس فيه أمر واضح وفيه نهي؟ يعني يشتمل فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بتطبيق الدين، بالتغيير، بتغيير المنكرات الحاصلة. يا رب. عموما اللي بيشد حيله لنفسه ترى، واللي بيذاكر لعمره، واللي بيفيد أهله ويرضي ربه قبل كل شيء. نكمل أيها الإخوة الفوائد والأحكام المستنبطة من هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تقدم معنا في الدرس الماضي كم فائدة؟ تسع فوائد، تسع فوائد أو تسعة أحكام من هذا الحديث. في هذا الدرس أيضا نأخذ بعض الأحكام والفوائد. اللقاء القادم إن شاء الله أيضا نقف على بعض الأحكام والفوائد، لأن هذا الحديث عظيم يشتمل على كثير من الأحكام التي نحتاجها في حياتنا اليومية في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الفائدة العاشرة أو المسألة العاشرة في هذا الحديث التنبيه على شرط هام من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ألا وهو شرط العلم. شرط العلم، العلم بالمنكر والعلم بالمعروف. كيف نأخذ هذا من الحديث يا أخواني؟ ما وجه الدلالة من الحديث؟ كيف توصلنا من خلال الحديث إلى أنه لا بد من شرط العلم، أو في الحديث تنبيه وإشارة إلى أهمية هذا الشرط؟ كيف توصلنا؟ شغل عماركم، شغل مخكم.
كيف أعرف أن هذا الشيء منكر أو هذا الشيء مش منكر؟ لازم يعرف.
جيد جيد. يعني الآن الأمر بالمعروف عبادة، صح؟ النهي عن المنكر عبادة. هذه العبادة كيف تتأدى؟ بالعلم، صح؟ إذن نقول وجه الدلالة من الحديث على أن العلم شرط في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متوقف على العلم. يعني لا سبيل لنا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالعلم، فالعلم شرط أساسي. ولأن الإقدام على التغيير، لأن الإقدام على التغيير، تغيير المنكر يحرم بدون العلم بالمنكر، ودون التمييز بينه وبين غيره، دون أن نميز بين أن هذا معروف وأن هذا منكر، فإنه يحرم علينا في هذه الحالة أن نقدم على الكلام من أمر أو نهي. قال أهل العلم: فإن الجهل بالمنكر والجهل بالمعروف ربما أدى إلى إنكار المعروف لظنه أنه إيش؟ منكر. وربما أدى إلى السكوت عن المنكر لظنه أنه معروف. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الاستقامة، قال في المجلد الثاني صفحة 230، قال: فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي. لا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، هذه قاعدة في هذا الباب. كلام شيخ الإسلام يعد ضابط لا بد من إدراكه وفهمه. وهذا الأمر أيها الأخوة، العلم شرط أساسي لأداء هذه الشعيرة. ولهذا اعتنى أئمتنا وعلماؤنا ببيان هذا الشرط وإيضاحه وشرحه للقائم بهذه الشعيرة العظيمة، أو بالتنبيه على أهمية وجود هذا الشرط في القائم بهذه الشعيرة العظيمة. وذلك من خلال الأدلة، ومن هذه الأدلة الدالة على اعتبار هذا الشرط قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال أهل العلم: البصيرة هنا هي العلم والدليل والحجة والبرهان، هذا هو معنى البصيرة في هذه الآية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة كلمة عظيمة عند هذه الآية، قال: وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها، فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه، لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه. قال: بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد أقصى ما يصل إليه السعي، يعني إلى أقصى حد يستطيع أن يسعى إليه الإنسان في تحصيل هذا الشرط، فإنه يجب عليه أن يسعى في تحصيله وفي تحقيقه. إذن الشاهد معنا في الآية السابقة قوله جل وعلا، محمد الشاهد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الشاهد لا أدري الشاهد من الآية شو، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، شو معنى، وين الشرط الآن في الآية؟ على بصيرة، قوله على بصيرة، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدعوة إلى الله، وإذا كانت كذلك فلا بد فيهما من العلم لصراحة الآية بذلك. النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، له في الحقيقة يعني شرح موسع ينبغي الرجوع إليه والاستفادة من تقيراته. يقول رحمه الله منبها على هذا الشرط، وانتبهوا لكلامه، قال: ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، وانتبهوا لكلامه يعني سأسألكم عنه. قال: وذلك يختلف باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال مما يتعلق باجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء. كلام النووي هذا الذي ذكرناه إذا تأملناه أيها الإخوة نجد أن فيه فائدة عظيمة، وهي أن الناس في اشتراط العلم ينقسمون إلى كم قسم؟ قسمين، أحسنتم، ينقسمون إلى قسمين في وجوب الإنكار فيما علمون. القسم الأول هم العوام، القسم الأول هم العوام، وهم الذين لا يعرفون الأدلة ولا يحسنون الاستنباط من النصوص، فهؤلاء ماذا عليهم؟ عليهم أن ينكروا ما رأوه من منكر فيما علموا حكمه من الأمور الظاهرة والمشهورة، فشرب الخمر والزنا والعياذ بالله والتبرج والرشوة والكذب وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام، كل الناس تعلم أن هذه محرمات، وترك الواجبات كالصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك كل الناس تعرف أن هذا أمر محرم، فإذا هو لا يقتصر على إيش؟ على من؟ لا يقتصر على العلماء، فهذا إنكاره لازم في حق العوام، إنكاره لازم في حق العوام، لأنه من الأمور الواضحة المتفق على حكمها والمشتهر بين الناس أمرها. القسم الثاني من الناس الذين لا بد من اشتراط العلم فيهم هم من؟ العلماء، من خلال كلام النووي طبعا. العلماء هؤلاء يجب، قال أهل العلم، يجب عليهم الإنكار فيما لا يعلمه إلا هم من الأحكام الدقيقة والمسائل غير الواضحة التي تحتاج إلى رجوع إلى النصوص ونظر فيها وتأمل في ألفاظها لأي شيء، لاستخراج الأحكام واستنباط المسائل منها. فهذا لا يكون إلا لأهل العلم، ولا يجوز للعام أن يتجرأ على ذلك فيتقول على الله تبارك وتعالى بلا علم، أنه لا يحسن وسائل استنباط الأحكام، يعني آلة الاستنباط ليست عنده، فكيف سيستنبط؟ وإذا كانت آلة الاستنباط ليست موجودة عنده فكيف سيستخرج الحكم؟ وإذا لم يحسن استخراج الحكم ولا الاستنباط كيف سينكر إذن؟ فهذا الأمر منعدم عنه، إذن هذا الأمر موقوف على أهل العلم وعلى طلبة العلم. الخلاصة أخواني من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأسسه أن يكون القائم به عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه. ومما ينبغي على طالب علم خصوصا في هذا الأمر، يعني عند الأمر وعند النهي، أقول على طالب علم خصوصا أن يكون حافظا للأدلة بقدر الإمكان، مستحضرا لها، متمكنا من إدراك المسألة التي سيأمر بها أو التي سينهى عنها. وهذا أمر أقول لا بد منه في حق طالب العلم. لماذا؟ لأن هذا الأمر أمكن في قبول كلامه عند الناس، وأيضا هو سبيل إلى أن يكون علمه أوسع في الانتشار وأشد في التقدير والإجلال والاحترام عند الناس. ولا شك الإنسان إذا كان على هذه الحال فإن لكلامه يكون اعتبارا كبيرا في نفس المخاطب وفي نفس الإنسان المنكر عليه، لأنه سيجد أن لهذا الكلام ثقلا ووزنا، وأن هذا الرجل لا يتكلم من عنده، إنما مصدر حديثه هو النصوص الشرعية. فإذا كان مصدر حديثه النصوص الشرعية فإذا لازم في حقه، يعني في حق هذا الإنسان المتكلم وفي حق المنكر عليه أو المأمور بالمعروف، أن ماذا؟ أن يلتزم بهذه النصوص. فأقول هذا حقيقة لا بد أن ندركه. وكما قلت، يعني كلما كان الإنسان أكثر عناية بالدليل وفهمه وإدراكه كلما كانت بركة علمه أكثر، وكلما كان التوفيق له من ربه عز وجل أعظم وأكبر. لماذا؟ لأن النصوص مباركة، ومن يلتزم بها فلا بد أن يبارك الله تبارك وتعالى في علمه وفي فهمه وفي استقامته وتدينه ودعوته إلى الله تبارك وتعالى. وهنا قصة حقيقة ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء المجلد العاشر صفحة 150، تدلكم على أن الإنسان إذا كان متمكنا من علمه، مستحضرا له، فاهما له، متمكنا من بيانه وحسن إيصاله إلى الآخرين، أن لكلامه قبولا، وأنه محل إجلال، بل يعني محل إجلال وتقدير حتى عند ولاة الأمر والحكام والمسؤولين ونحوهم، بل يفتح له المجال في ما يريد أن يتكلم به ويتحدث به من بيان الأحكام الشرعية. إليكم هذه القصة كما قلت في المصدر السابق سير أعلام النبلاء مجلد العاشر صفحة 150، ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام الحافظ أبو نعيم الفضل بن دكين، وأنا أقول ارجعوا لترجمته أيها الإخوة، لأن ترجمته ترفع الهمة وتجعل الإنسان على حرص شديد على العلم والدعوة إلى الله والإقدام في الخير. يقول الإمام الذهبي: قال أبو المظفر في كتابه مرآة الزمان، قال عبد الصمد بن المهتدي: لما دخل المأمون بغداد نادى بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه مصيبة. قال: وذلك لأن الشيوخ بقوا يضربون ويحبسون، فنهاهم المأمون وقال: قد اجتمع الناس على إمام. فمر أبو نعيم يوما فرأى جنديا يفعل منكرا، قال: وقد أدخل يديه بين فخذي امرأة، فنهاه بعنف، يعني الفيض بن دكين الإمام الحافظ نهى هذا الرجل عن هذا المنكر، فنهاه بعنف، فحمله يعني الجندي إلى الوالي، قال: فيحمله الوالي إلى المأمون أمير المؤمنين السلطة العليا، قال: فأدخلت عليه بكرة وهو يسبح، فقال: توضأ، فتوضأت ثلاثا ثلاثا على ما رواه عبد خير عن علي، فصليت ركعتين. فقال المأمون: ما تقول في رجل مات عن أبوين؟ فقلت: للأم الثلث وما بقي للأب. قال: فإن خلف أبويه وأخاه؟ قال: المسألة بحالها. وسقط الأخطر، ما بتفهم من فرائض هذا، لكن خلنا نكمل. أنا أريد أبين من خلاله يعني كيف يعني فضل أبي نعيم، هذا محدث الآن ويسأل في الفرائض. قال: فإن خلف أبوين وأخوين؟ قال: قلت: للأم السدس وما بقي للأب. قال: في قول الناس كلهم، يعني هذا محل إجماع؟ قلت: لا، إن جدك ابن عباس يا أمير المؤمنين ما حجب الأمة عن الثلث إلا بثلاثة إخوة. فقال: يا هذا، من نهى مثلك عن الأمر بالمعروف؟ يعني مثلك رجل على هذه الحال وهذا القدر من العلم، من نهاه عن الأمر بالمعروف؟ من نهى مثلك عن الأمر بالمعروف؟ إنما نهينا أقواما يجعلون المعروف منكرا. قال: ثم خرجت. فتأملوا يعني في هذه الحادثة العظيمة التي تبين لكم ونستفيد من خلالها أن الإنسان كلما كان أمكن لعلمه كلما كان له قبول أكثر. لماذا نجد علماءنا الكبار لكلامهم قبول في الناس؟ لأنهم متمكنون من علمهم ولا يحابون في دين الله عز وجل، ويتكلمون بما يدينون به الرب تبارك وتعالى من بيان الأحكام الشرعية. ونحن أحوج ما نكون لمثل هذا الأمر، خاصة في هذا الوقت وفي هذا الزمن. والزمن كلما يعني تقدم كلما كان حاجته إلى العلم أكثر. لماذا؟ لأنه بتقدمه يبتعد عن زمن النبوة، والآن مضى أكثر من 1400 سنة على بعد الناس عن زمن النبوة. وفي الحديث: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فالحاجة تكون للعلم أكثر، وتعطش الناس إلى بيان الأحكام الشرعية أشد. والواقع يعني يحتم علينا ويظهر لنا الحاجة في الحقيقة، حتى في الأمور التي قد يعني لا يتصور الإنسان أن الناس يجهلونها. فإذا هذا الأمر وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا الشرط الذي ذكره أهل العلم من الشروط الهامة في القيام به وأدائه. طيب، هذه المسألة العاشرة أو الفائدة العاشرة. الفائدة الحادية عشرة: أن السكوت عن المنكر مع القدرة على إنكاره منهي عنه. أن السكوت عن المنكر مع القدرة والاستطاعة على تغييره وإنكاره منهي عنه، وأن التغاضي عنه مع إمكان القدرة على التغيير محرمة. هذه فائدة من الحديث، كيف نأخذها من الحديث أو ما وجه الدلالة من الحديث؟ أبو جاسم فليغيره، جيد. هذا الشاهد وجه الدلالة، الشاهد صحيح قوله فليغيره، وجه الدلالة ها؟ احنا قلنا الشاهد صحيح وياب الشاهد اللي بوجه الدلالة من هذا الشاهد ها جاسم؟ ما اسمع صح كلامك، من رأى منكم منكرا فليغيره. نحن نقول لأمره صلى الله عليه وسلم بتغيير المنكر، هذا وجه الدلالة. الشاهد فليغيره، هذا أمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمره صلى الله عليه وسلم بتغيير المنكر، فلما أمر عليه الصلاة والسلام بإيش؟ بالتغيير، دل على أن السكوت ماذا؟ السكوت منهي عنه، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فنأخذ هذا من مفهوم المخالفة من الحديث. واضح؟ منطوق الحديث فليغيره، مفهومه ماذا؟ لا يسكت عنه. واضح؟ يعني يتكلم به ويبينه. إذن نقول وجه الدلالة مفهوم المخالفة للحديث، حيث أمر صلى الله عليه وسلم بتغيير المنكر، فلما أمر بإنكار المنكر دل على أن السكوت منهي عنه. طيب، مسألة، لو قال قائل لماذا لا يسوغ السكوت عن المنكر، يعني لماذا لا يجوز أن نسكت عن المنكر إذا رأيناه، يعني ما الذي يترتب على السكوت يا محمد؟ انتشار المنكرات، جيد. واحد بعد، نعم، ظن بعض الناس أن هذا المنكر معروفا، عندما يدرك الإنكار يظن كثير من الناس أن هذا أمرا سائغا لا شبهة فيه ولا محذور فيه، فيعتقدون أن هذا المنكر معروفا، جيد. بعد ها؟ نعم، أن السكوت عن المنكر سبب لنزول العقوبات الإلهية، جيد. أحسنت، فائدة طيبة أو يعني جانب طيب، يقول أن السكوت عن المنكر وعن الأمر بالمعروف يؤدي إلى اندراس هذه الشعيرة وإلى عدم العلم بها وإلى جهلها وعدم معرفة الناس لها، وهذه فائدة مهمة أيضا، يدخل في هذه الفائدة عند دراسة العلم. لا لا، نحن نتكلم عن يعني ما هي الآثار التي تترتب على السكوت عن المنكر. هذه من فوائد الأمر في النهي عن المنكر، نحن نبغى الآثار مترتبة عن السكوت عن المنكر، يعني إذا سكتنا عن المنكر شو يستوي؟ فهمت لي؟ مش ماذا نستفيد من المعروف عن المنكر؟ أجاز ها؟ ما سمعتك. نعم، يقول السكوت عن المنكرات يؤدي إلى ظهور منكرات أعظم، هذا صحيح، يؤدي إلى ظهور منكرات أعظم وإلى تمادي الناس في هذه المنكرات. كل ما ذكرتموه صحيح، وفيه يعني أمور وأشياء أخرى. والشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره تطرق لهذه المسألة، وأقرأ عليكم ما تيسر من كلامي. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره صفحة 241 عند قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه إلى آخر الآية. قال الشيخ: وإنما كان السكوت عن المنكر مع القدرة موجبا للعقوبة لما فيه من المفاسد العظيمة، منها أن مجرد السكوت فعل معصية، وإن لم يباشرها الساكت فإنه كما يجب اجتناب المعصية فإنه يجب الإنكار على من فعل المعصية. هذه واحدة. الثانية قال: ومنها أنه يدل على التهاون بالمعاصي وقلة الاكتراث بها، يعني لا مبالاة، فعلت المعاصي ما فعلت، يعني قلبه لا يتحرك، الغيرة على دين الله عز وجل معدومة من قلبه، فعدم الأمر بالمعروف عدم النهي عن المنكر يدل على ماذا؟ على أن هذا الشخص متهاون بالمعاصي وأنه لا ينكرها ولا يتحرك قلبه لتغيير ما يرى. ومنها من الآثار السلبية المترتبة على السكوت عن المنكر أن ذلك يجرئ العصاة، مثل ما ذكر جاسم، أن ذلك يجرئ العصاة والفسق على الإكثار من المعاصي إذا لم يردعوا عنها، النتيجة فيزداد الشر وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية ويكون لهم الشوكة والظهور. إذا لم ينكر المنكر من الذي يظهر؟ أهل الخير ولا أهل الشر؟ أهل الشر. قال: ثم بعد ذلك يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل الشر حتى لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه أولا. إذا سكت أهل الخير عن أهل الشر تمادى أهل الشر في شرهم وأهل المعاصي في معاصيهم، فإذا انتشر ولم يحصل الإنكار بعد ذلك يصعب ماذا؟ يصعب الإنكار، يصعب الإنكار. ومنها من الآثار أن في ترك الإنكار، قال الشيخ: في ترك الإنكار المنكر يندرس العلم ويكثر الجهل، فإن المعصية مع تكررها وصدورها من كثير من الأشخاص وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها يظن أنها ليست معصية، يظن أنها ليست بمعصية، وربما ظن الجاهل أنها عبادة مستحسنة. وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرم الله حلالا وانقلاب الحقائق على النفوس ورؤية الباطل حقا. ومنها قال الشيخ: أن السكوت على معصية العاصين ربما تزينت المعصية في صدور الناس واقتدى بعضهم ببعض، فالإنسان مولع بالاقتداء بأضرابه وبني جنسه. وهذا فعلا الآن كثير من الناس ربما لا يفعل معصية من المعاصي، لكن إذا رأى غيره تأثر. أبسط شيء القصات الموجودة في الشباب وفي أوساط الفتيات، كل واحد ينظر إلى ماذا؟ إلى الآخر، وتنتشر هذه الموضات السيئة المستوردة من الغرب عافانا الله وإياكم. فهذا الأمر من الأشياء المهمة، ولهذا قال قتادة رحمه الله: ينبغي للبدعة، أو إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر، ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. نحن ذكرنا المنكر يشمل العقائد والبدع والمعاصي. يقول قتادة: إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها، يعني ينبغي لهذه البدعة أن تذكر، ليش؟ حتى تحذر. وهذا مقصود، هذا مقصود إنكار المنكر، أن يحذر منه وأن يتجنب. هذا ما ذكره الشيخ رحمة الله عليه في تفسيره. هناك كتاب طيب جدا تطرق أيضا لهذه الجزئية ويحسن شراؤه في الحقيقة، لأنه مؤصل في باب الدعوة إلى الله، يعني يوسع مدارك الإنسان ويعطيه أبواب للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. اسم الكتاب: الدعوة إلى الإصلاح، الدعوة إلى الإصلاح، للشيخ محمد الخضر حسين، محمد الخضر حسين. هذا توفي في نفس السنة التي توفي فيها الشيخ حافظ الحكيم رحمه الله. متى توفي الشيخ حافظ الحكيم؟ 1000 وكم؟ وين جبت أنا؟ 1377، صح، توفي في نفس السنة اللي توفي فيها الشيخ حافظ الحكيم. أخاف كاتبنا في الموبايل أكيد. توفي في نفس السنة التي توفي فيها الشيخ حافظ وهي 1377. فتطرق إلى هذه المسألة ونبه على خطورة السكوت عن المنكر، والكتاب مطبوع في دار الراية بتحقيق الشيخ علي حسن عبد الحميد، تحقيق الشيخ علي حسن عبد الحميد حفظه الله تعالى، واحتمال يكون في المعرض. نعم. هنا حقيقة يعني لابد أن ننتبه إخواني أن السكوت عن المنكر من مداخل الشيطان على الإنسان، لأن الشيطان على ابن آدم في لسانه مدخلان، المدخل الأول التكلم بالباطل، حيث إن الشيطان يزين للإنسان التكلم بالباطل أيا كان هذا الباطل، شركا، بدعة، كلاما فاحشا، أيا كان هذا الكلام. إذن هذا المدخل الأول. المدخل الثاني من مداخل الشيطان على الإنسان السكوت عن الحق، السكوت عن الحق، فهو يعني الشيطان يزين الإنسان التكلم بالباطل ويخوفه من النطق بالحق. وابن القيم إذا أحببتم الرجوع تكلم على هذه المسألة بكلام أطول في كتابه الجواب الكافي من سأل الدواء الشافي، أو مطبوع كتاب بعنوان الداء والدواء، تكلم عن مداخل الشيطان عن الإنسان، وذكر من المداخل ثغر اللسان، يعني من الثغرات اللي يدخل فيها على الإنسان هو اللسان. إذن هذا ما يتعلق بهذه الفائدة، وهي السكوت عن المنكر وما يتعلق بها. الفائدة الثانية عشرة، الساعة كم؟ الأربع، حسب الأربع نمشي. شو لك سكت؟ ها؟ هو المفروض اليوم ما في درس أصلا، هذا الأصل صح ولا ليش؟ ها؟ ليش؟ لأنه لم تحصل إجابة على سؤال بسيط. طيب، المسألة الثانية عشرة، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن علم أن فاعل المنكر لن يفارق المنكر، وإن تيقن أن فاعل المنكر لن يقبل الدعوة إلى الخير ولن يستجيب لداعي النصيحة. كيف عرفنا هذا أخواني؟ أو كيف أخذنا هذه الفائدة من هذا الحديث؟ أحسنت، بارك الله فيك. وجه الدلالة من الحديث على هذه الفائدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بالتغيير وقال من رأى منكم منكرا فليغيره، دون التقييد برجاء الانتفاع وحصول الاستجابة من الشخص الذي أنكر عليه. واضح؟ هل قيده النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ هل قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن رأى مثلا استجابة له، أو إن حصلت المنفعة، أو إن وجدت الفائدة؟ ما قيد عليه الصلاة والسلام بحصول الاستجابة ورجاء الانتفاع. ومما يدل لهذا، مما يدل على أن الإنكار على الشخص لا بد منه وإن علم أنه لن يقبل، قول الله تبارك وتعالى أو أن قبل هذا أن مما يدل لهذا أن المهمة الشرعية التي أوكلها الله تبارك وتعالى إلى الرسل هي ماذا؟ هي مهمة التبليغ والبيان وإيصال الحق، دون ماذا؟ دون تقييد ذلك بحصول المنفعة أو رجاء إسلامه. المهم البلاغ، المهم البيان، المهم إيصال الخير لهذا الشخص قبل أو لم يقبل. إليكم الأدلة. قال الله عز وجل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، يعني المطلوب منك هو البيان، أما هداية القلوب فهذه إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. فعندنا هدايتان، هداية الدلالة والبيان والتبليغ وهداية ماذا؟ التوفيق. فهداية التوفيق والإلهام إلى من؟ إلى الله عز وجل. هداية الإرشاد والدلالة والتبليغ إلى من؟ إلى المخلوق، وكلها الله إلى العباد. قال الله عز وجل: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا أعرضوا فإنما عليك البلاغ. وقال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. هذه مهمته، بمعنى أن إعراضكم لا يضره عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه قام بالمطلوب منه وهو البلاغ المبين. وقال سبحانه: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك إيش؟ البلاغ وعلينا الحساب. فإنما عليك البلاغ وعلينا يا الله عز وجل الحساب عند رجوع من الله. في سورة الشورى ماذا قال الله عز وجل؟ استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. يعني إن أعرضوا عن رسالتك وقبول الحق الذي جئت به من عند ربك، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، يعني ما أرسلناك لتحفظ عليهم أعمالهم أبدا، لست عليهم حفيظ، إنما الله هو الذي يحفظ عليهم هذا كله. قال الله عز وجل: إن عليك إلا البلاغ، هذه مهمتك. وغير ذلك من الآيات الدالة على وجوب القيام بأمر الله بغض النظر عن استجابة الطرف المأمور أو الطرف المنهي أو المنصوح أو المدعو. يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم في المجلد الأول 299 عند شرح الحديث، حديث أبي سعيد الخدري، هذا يقول النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء رضي الله عنهم: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه. يقول يعني بعض الناس يقول: أنا نصحت ما نصحت يا أخي كله واحد، ما ينفع وياه، صح ولا؟ ماذا يقول النووي؟ يقول: بل يجب عليه فعله، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقد قدمنا أن الذي عليه، يعني على الأمر والنهي، أن الذي عليه الأمر والنهي للقبول، وكما قال الله عز وجل: ما على الرسول إلا البلاغ. إذن هذا هو تقرير أهل العلم في هذه المسألة. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، وتأملوا كلامه لأنه مهم جدا، قال: ثم لو فرض، يعني أفرض أن هذا الشيء حصل، ما هو؟ ثم لو فرض أن علمنا أن الناس لا ينكرون المنكر ولا يعترفون بأنه منكر، لاحظوا، لا يعترفون بأنه منكر ولا ينكرونه، قال: لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم. يعني هذا الأمر الذي لو فرض أنه حصل ما يمنعنا نحن نبلغ الحق للناس ونوصل الخير إليهم، لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم، بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ ولا وجوب الأمر والنهي في إحدى الروايتين عن أحمد وقول كثير من أهل العلم. إذن قول عامة أهل العلم وأكثرهم كما قال الإمام تيمية هو ماذا؟ ووجوب الأمر والنهي، وإن ظن أو تيقن أن هذا الإنسان لن يقبل، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إخواني عبادة في حد ذاته، وإذا قام الإنسان بهذه العبادة أولا برأ ذمته، ثم عرف هذا الإنسان أن هذا منكر، أقل شيء، يعني أقل فائدة نجنيها، وإن لم يحصل القبول وترك هذا الأمر أو الاستجابة لهذا الأمر، أقل فائدة أننا قد أدينا واجبا وعرفنا هذا الإنسان أن هذا منكر، عرفنا هذا الإنسان أن هذا معروف، فبالتالي يرسخ في قلبه أن هذا من المنكرات، أن هذا من المعروفات أو الطاعات. طيب، الفائدة 13 في هذا الحديث وجوب إنكار المنكر بتكرر رؤية المنكر، وأنه متى تحققت رؤية المنكر ووجدت فإن الإنكار يطلب عندها. واضح؟ يعني الشخص كلما رأى منكر يجب عليه ماذا؟ وإن تكرر هذا المنكر يجب إنكاره بقدر الاستطاعة كما سيأتي. أين نأخذ هذا من حديث زكريا؟ أحسنت، لقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا، من رأى منكم منكرا، مش معناته إذا رأى مرة واحدة أو حصل له في العمر مرة أو في اليوم مرة، لا، وإن تكرر أيضا فإنه لا بد من إنكاره. طيب، قلنا هذا لقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا. ولعل بهذه الفائدة وهذا الحكم تحصل الإجابة عن سؤال ورد في الأسبوع الماضي من إحدى الأخوات، وفيه: هل يجب علينا إنكار المنكر في كل مرة نرى فيها المنكر في حال تكرار المنكر أكثر من مرة في اليوم، مثل سماع الأغاني في البيت من قبل الأهل بشكل دائم؟ الجواب ماذا أخواني؟ نعم، يجب إنكار المنكر في كل مرة مع مراعاة ما يلي: أولا، القدرة والاستطاعة على التغيير. إن أمكن الاستطاعة والتغيير فالحكم معلق بماذا؟ الاستطاعة، كما تقدم معنا في الأسبوع الماضي من قواعد التغيير إيش؟ القدرة، صح ولا لا؟ طيب، أيضا مع مراعاة حال المدعو أو هذا المنكر عليه، هل حاله يعني يسمح بالإنكار عليه في هذه الحالة أم لا؟ أيضا ثالثا، الوقت، اختيار الوقت المناسب، هل الوقت أو هل هذا الوقت وهذا الزمن يتناسب معه الإنكار حال قيام هذا الإنسان بالمنكر أو لا يتناسب؟ يعني شخص سكران عافانا الله وإياكم، شو تنكر عليها؟ عقل غائب، صح ولا لا؟ فما يمكن. لكن شخص مدخن أستطيع أنكر عليه، أسير له أقول له: يا أخي بكلام طيب يتناسب، يعني هذا ما يصلح، إلى آخره من الكلمات التي يعني تتناسب مع حال هذا الإنسان، هذا ما يجوز، يضار بصحتك، يضار بمالك، يضار بأهلك، إلى آخره. طيب، الأمر الرابع أيها الأخوة، مراعاة العناية بالأسلوب الأمثل والمناسب لهذا المدعو، مراعاة العناية بالأسلوب المناسب لهذا المدعو. والأفضل أيها الأخوة التنويع في الإنكار، التنويع في الإنكار، يعني مش في كل مرة يأتي الشخص: لا تسوي، لا تفعل، حرام عليك، وإلى آخره، ما راح يتقبل. لكن إذا نوعت له طريقة الإنكار، أولا تدفع عنه طريقة الملل، يشعر الإنسان أنك تخاطبه بطريقة غير الطريقة الأولى، وتنويع الخطاب والأسلوب هذا أدعى لقبول الحق. فمثلا مرة بالمشافهة، التحدث معه مباشرة بالتخويف والوعظ والتذكير، بالجلوس معه تارة أثناء، يعني إذا أراد الإنسان أن يشافه هذا الشخص بالتحدث معه والجلوس معه تارة، بإلقاء كلمة التذكير على رأسه، يعني بكلام يتناسب: يا أخي الله يرضى عليك، الله يعفو عنك، هذا حرام، هذا ما يجوز، الله يحفظك، يعني في عوض لك عن يعني عن هذا المنكر، بدل ما تسمع أغاني اسمع قرآن أبرك لك، الله راح يسألك عن سمعك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أنت ترضى الله عز وجل، يعني تقدم على رب العالمين وأنت على هالحال تسمع شيء يعني لا يرضي الله، كيف بيكون جوابك عند الله؟ بكلمات يعني تشعر الإنسان أنه على خطر. إذن هذه طريقة المشافهة يعني إن أمكنت. طريقة أخرى رسالة، يعني مرة برسالة، سواء كانت هذه الرسالة خطية أو كانت رسالة شو هاتفية، أو كانت رسالة هاتفية. يعني مثلا دخل شخص على بعض أهله ومنسجم في الأغاني، في مسلسل، في طعن في الناس، ما قدر يتكلم، دخل غرفة النوم، دز له مسج أو رسالة هاتفية. طيب يا أخوي خاف الله أن هذا مبزين، رسول يقول كذا، وخلاص حصل الإنكار ولا ما حصل؟ حصل الإنكار، حصل الإنكار. مرة مثلا بمطوية، يعني قد أنا ما أستطيع في هذه الحال أنكر عليه هذا المنكر، لكن أتعنى أروح وأشتري مطوية في خصوص هذا الأمر وأعطيه إياه، وأعطيه بطريقة تتناسب معه وبأسلوب يعني مناسب أيضا لحاله. مرة مثلا بالاستعانة بشخص يكون محل قبول عند هذا الإنسان، يعني أنا ما أقدر أنكر عليه، مثلا على أخوي الكبير، لكن أعرف أن أخوي الكبير يقبل من اللي أكبر منه مثلا، أو يقبل مثلا من إحدى الأخوات، أو يقبل من الوالدة، أو أقل شيء يستحي من الوالدة ويبند التلفزيون مثلا، هذا أقل شيء. فإذا الاستعانة بشخص آخر يعين على تغيير هذا المنكر. مرة بشريط يتناسب أيضا مع حاله ووضعه. مرة مثلا بتعليق فتوى على الجدار، أو تعليق نشرة مثلا في الموضوع في المنزل. إذن هذه الأساليب يمكن القيام بها ولا ما يمكن يوسف؟ يمكن، وسهلة ولله الحمد، وليس فيها أي صعوبة، وليس فيها أي يعني عجز أبدا، لا يعجز الإنسان عن فعلها إن شاء الله عز وجل. أو مثلا تأتي بطريقة ذكية، هو قاعد على المنكر، اجلس معه قل له لو تكرمت مثلا خفض على التلفزيون، بغيتك في سالفة، وأفتح له موضوع ثاني أشرق وأغرب فيه بحيث أنه يعني أشغله عن المنكر. طيب، ويكون هذا الموضوع نافع، يعني مو بأنه يعني فقط، لا، مفيد له. يقول له مثلا أبا استشيرك في شيء معين، شفت ظاهرة معينة ما عجبتني، شو رأيك في الأمر في هذا الشيء. يشغله بشيء نافع بحيث أن ماذا؟ بحيث أنه فعلا يأخذ يعطي إياه وينشغل عن المنكر ويقصر عليه مثلا. فإذا هذه يعني أساليب مختلفة، أنا أقول أن رعاها الإنسان إن شاء الله. وهناك أساليب أخرى، يستطيع أن يعني يغير هذا المنكر بالكلية، أو يخفف من هذا المنكر، أو يخفف من هذا المنكر. قد ما أستطيع مثلا أني أطفي التلفزيون، لكن أستطيع أخلي قناة ثانية، بدل ما أخلي مسلسل أخلي أخبار. الأخبار أخف ولا أخف؟ أخف بكثير من الإنسان يجلس على مسلسل والعياذ بالله. إذن الأساليب موجودة، لكن تحتاج من أخواني إلى يعني تحريك شوي الذهن والتفكير يعني الجيد لتغيير المنكر وإزالته، ويعني رفع الناس عن هذا الشيء، أو عباد الناس آسف عن هذا الشيء. الأمر الخامس أيها الإخوة ما ينبغي مراعاته، الدعاء لهذا الإنسان بظهر الغيب والهداية إلى الخير، وأن يفتح الله قلبه ويشرح صدره لقبول الحق. يعني لا يكفي فقط مجرد إصدار أوامر، لا يكفي فقط لا تفعل، حرام، مبزين، ما يجوز إلى آخره، وأنا مهمل إن ما أدعو له، خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الله، وكان يدعو لهم، يدعوهم إلى الله في أن يهديهم، ويدعو لهم في أن الله يهديهم ويشرح صدرهم. اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، ما دعا لهم مع أنهم كفار. فإذا كان الكافر يسوغ الدعاء له بالهداية، فكيف المسلم؟ بل من أقرب الناس الوالد والوالدة والأخ والأخت والخالة والعمة إلى آخر، هم أولى بالدعاء وبالصبر. فرضنا أنه لا يمكن تغيير المنكر أبدا، في هذه الحال تجالسهم تفارق. إذن الأمر السادس نقول مفارقة المكان وتركه وعدم الجلوس فيه حال وجود المنكر. انتبهوا يا أخواني، ما يقول الإنسان بالكلية، لا، حال وجود المنكر. ففي هذه الحال يترك هذا المكان إلا إذا أكره على ذلك. يمكن هذا جاسم؟ يمكن واحد يعني يرغم على فعل المنكر في بيته؟ استوي؟ ها؟ ما فهمت؟ ما في مثال؟ لا، في مثال أنا أعطيك. يعني نفرض أنك العائلة كلها جالسة طالع مسلسل تعبان، كل المسلسلات تعبانة طبعا، إلا أنت جالس في الغرفة معتزل الجماعة، ليش ما أنت يا فلان والله أنت حاطي مسلسل مبين؟ لا قدر الله، مو مثال عليك أنت، على واحد ثاني. جاء الوالد للولد وهدده بالضرب، وفعلا نفرض أنه ضربه، طيب، ويعني قام يعنف، صبر الولد يعني يحاول ياخذ يعطي ما قدر، الوالد قام يضرب فأرغمه وسحبه وجلسه، فهنا ايش؟ جلس ايش؟ رغبة ولا اكراها؟ اكراها، جلس اكراها، ما يستطيع دفع الضرر عن نفسه، او هدده بالطرد من البيت اذا ما قعدت انا بتنطرد. وفعلا جاد في كلامه، بس مش انه تهديد، لا، جاد في كلامه، مجرد التهديد يعني لا يجعل له اعتبار. فإذا إيش في هذه الحال؟ مكره، فنقول إلا إذا أكره على ذلك. كم الأذان؟ ها؟ وقت الحين؟ وقت الأذان؟ أذن. بعد الأذان نكمل إن شاء الله، والمعذرة على الإطالة، لكن لا بد من بيان هذه المسائل. طيب، هنا إخواني تتم لهذه الفائدة، وهي وجوب إنكار المنكر بتكرر رؤية المنكر. أقول هنا عدة فتاوى لعلمائنا معاصرين في خصوص هذه الفائدة، لعلها أن تفيدنا إن شاء الله عز وجل، وتكون لنا منارا في القيام بهذه الشعيرة العظيمة. في فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، أو عدة فتاوى، سؤل الشيخ، انتبهنا أيها الأخوة والأخوات، سؤل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى السؤال الآتي: لي أخ يسكن معي في المنزل، قد لاحظت عليه بعض التقصير، فآمره وأرشده ليمتنع عن ذلك، ولكنه لا يقلع. يعني ما في إيش؟ ما في استجابة. فهل يجوز لي مساكنته والأكل والشرب معه، علما بأنني مجبور على ذلك من جهة والدتي، جزاكم الله خيرا؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: الواجب متابعة النصيحة منك ومن والدتك ومن الأب إن كان موجودا، حتى يزول المنكر بالأساليب الحسنة، لعل الله ينفع بجهادك وصبرك، لأن فراقك لأخيك ولوالدتك قد يترتب عليه شر أكبر ويستمر الباطل، ولكن مع جهادك أنت والوالدة قد يتوب الله عليه، وهو خير من فراقك لهما. فنصيحتي الاستمرار في النصيحة والتوجيه، فترضي والدتك وتنكر المنكر، وعليك ألا تيأس في النصيحة. استفتاء آخر قريب من ذلك، الاستفتاء من فتاة، تقول السائلة: إنني فتاة أسكن في السكن الداخلي مع الطالبات، وقد هداني الله إلى الحق وأصبحت متمسكة به ولله الحمد، ولكني متضايقة جدا مما أرى حولي من بعض المعاصي والمنكرات، خصوصا من بعض زميلات الطالبات كسماع الأغاني والغيبة والنميمة، وقد نصحتهن كثيرا، ولكن بعضهن يهزأ بي ويسخر مني ويقولن إني معقدة. سماحة الشيخ، أرجو إفادتي، ماذا أعمل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: قال الشيخ رحمه الله: الواجب عليك إنكار المنكر حسب الطاقة، بالكلام الطيب والرفق وحسن الأسلوب، مع ذكر الآيات والأحاديث. نبهنا على مسألة إيش؟ الأدلة. مع ذكر الآيات والأحاديث الواردة في ذلك حسب علمك، ولا تشاركينهن في الأغاني ولا في الغيبة ولا في غيرها من الأقوال والأفعال المحرمة، واعتزليهن حسب الإمكان. كلام الشيخ دقيق ومقعد يا الشباب، وأيضا يعني تطبيق لما نقوله يعني للقواعد التي ذكرناها، فانتبهوا. واعتزليهن حسب الإمكان حتى يخضن في حديث آخر، لقول الله سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ومتى أنكرت بلسانك حسب الطاقة واعتزلت عملهن لم يضرك فعلهن ولا عيبهن لك، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. قال الشيخ: فأبان سبحانه أن المؤمن لا يضره من ضل إذا لزم الحق واستقام على الهدى، وذلك بإنكار المنكر والثبات على الحق وحسن الدعوة إليه. وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا، وسينفعهم الله بإرشادك إذا صبرت واحتسبت إن شاء الله، وأبشري بالخير العظيم والعاقبة الحميدة ما دمت ثابتة على الحق منكرة لما خالفه، كما قال الله سبحانه: والعاقبة للمتقين. قال عز وجل: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفقك الله لما يرضيه، ومنحك الصبر والثبات، ووفق أخواتك وأهلك وزميلاتك لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب وهو الهادي إلى سواء السبيل. فأنا جوابي يعني للأخت السائلة هو جواب الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وقد سمعت الفتوى. للشيخ ابن عثيمين رحمه الله فتوى قريبة من ذلك، قال: إذا سأل يقول إنه متزوج، يقول: إني متزوج وأسكن مع والدتي وأخي الأكبر وزوجته وأختي، وأخي لا يصلي، وفي بيتنا أمور كثيرة مخالفة للشرع، كمشاهدة الأفلام وسماع الأغاني وجلب الأفلام وتعليق صور الأطفال على الجدران وغيرها، ولا يتقبل أخي النصح، فهل أترك المنزل علما بأنني مقتدر والحمد لله؟ وهل يجوز لوالدتي البقاء معه أم الخروج معي؟ أرجو توجيهي وبيان حكم الشرعي في ذلك. قال الشيخ: إذا كان لا يمكن إصلاح الوضع، تأملوا كلام المشايخ دقيق، إذا كان لا يمكن إصلاح الوضع وإزالة المنكر، فإن الواجب عليك أن تخرج ما دمت قادرا على الخروج. يعني إذا ما كان، إذا كان يمكن إصلاح الوضع يخرج؟ لا يخرج. إذا كان غير قادر على الخروج يخرج؟ لا يخرج. تأملوا. قال: فإن الواجب عليك أن تخرج ما دمت قادرا على الخروج، ويجب على والدتك أيضا أن تخرج معك، لأنه لا يجوز لشخص أن يبقى مع فاعل المنكر مع قدرته على المغادرة، مع قدرته على المغادرة. هذا ما يتعلق بهذه الفائدة الهامة من هذا الحديث. فالخلاصة إذن إخواني: الاستمرار في الإنكار والمتابعة في النصيحة بالتي أحسن، حتى وإن لم يستجب المنصوح أو تكرر عناده والعياذ بالله، أو رفضه، مع العناية بالسنة والهدي النبوي ومراعاة الضوابط الشرعية للإنكار، والتي تقدم بعض هذه الضوابط وسيأتي معنا في دروس قادمة ضوابط وقواعد أخرى. وفقني الله وإياك بما فيه رضاه وهداه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم